أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والسلام على سيد الأنبياء البشير النذير محمد وعلى آله بررا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في صدد على حال التمييز بين قاعدة نية الخبر أوسع نطاقا نفيا وإثباتا شبه موضوعية وشبه حكمية أو غير، وبين قاعدة الصحة الأخلاق الفقهية المعروفة بالفراغ وما شابه ذلك، وبين قاعدة الصحة الأخلاقية التي لها ربما زوايا فقهية كما مر. ومر أن أيضا قاعدة الصحة الأخلاقية الفقهية تباين مفاد قاعدة الحذر. طبعا هذه عناوين الكثير من اللي يحصل لديهم الخلط، إما تنظيرا كليا أو تطبيقا جزئيا صغرويا. مثلا شدة الحذر أيضا لا تعني بحال من الأحوال عنوان خامس وهو سوء الظن. الظن يتطابق مع مثلا قاعدة الصحة الأخلاقية، يعني حرمة، طبعا حرمة سوء الظن تتطابق مع قاعدة الصحة الأخلاقية، ولكن بين سوء الظن وبين الحذر بون وسيع. هذا هو الخطأ الذي يحدث تنظيرا أو تطبيقا عند كثير من المكلفين. والظن عبارة عن البناء على السيء في الطرف الآخر من دون شاهد أو مع قصور الشاهد والدلائل، هذا معنى سوء الظن. ليس معنى سوء الظن أصل احتمال الشيء، أصل احتمال الشيء هذا ليس سوء الظن. البناء على وجود المحتمل السيء في الطرف الآخر وترتيب الآثار عليه يعبر عنه بسوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فسوء الظن ترتيب الآثار، البناء على وجود المحتمل وترتيب ذاك المحتمل السيء. أما الحذر ليس البناء، حذر مراعاة مراقبة من دون البناء على الجزم بالآثار وما شابه ذلك، لا سيما وأن الحذر يرتبط بماذا؟ يرتبط بفعل مستقبلي من جهة، وما يتعلق بالإنسان من جهة أخرى، وبالتالي أخذ الحيطة يعني والمراعاة، لأنه تأبني الإنسان على سوء الظن وما ما شبه ذلك ورتب عليه آثار، وإنما يراعي المراعاة والحذر شيء والحيطة والبناء على ترتب السوء أو المحتمل السيء طرف الآخر شيء آخر. فإذا في فرق بين الحذر بعد إذن وسوء الظن، وقاعدة الصحة الأخلاقية طبعا تتطابق مع حرمة سوء الظن طبعا. إجمالا إذن هذه عناوين التفتنا إليها. نأتي إلى مفاد الآية الكريمة، ومنهم الذين يعلم ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن ويؤمن المؤمنين. البراءة الآية 61، ورحمة للذين آمنوا منكم. فتقريب أن الآية ليست في صدد حجية خبر الواحد، وإنما في صدد قاعدة الصحة للفقهية بعد، قاعدة الصحة الأخلاقية. تقريب الاستدلال يعني الخدشة في الاستدلال بالآية على حجة خبر واحد وتقريب كون دلالتها على قاعدة الصحة الأخلاقية لها يربون بعض الطابع الفقهي، أن هنا يؤمن للمؤمنين ما لم يعبر يؤمن بالمؤمنين. لو كان التصديق بقولهم مثلا يؤمن بقولهم يؤمن عديت بالباء، بينما هنا عدي للام، لام لام النافع، ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، بخلاف لما تعلق الإيمان بالإضافة إلى الذات الإلهية يعني جعل الحرف واسطة باء الباء يؤمن بالله ويؤمنون. فهذه قرينة على أن اللام للنفع هنا ورحمة للذين آمنوا منكم، لأن بمعنى شيء النفع، وشيء النفع قاعدة الصحة الأخلاقية، عفوا قاعدة الصحة الفقهية، ليس لها صلة أن هذا لنفع المؤمن أو ليس لنفع المؤمن. قاعدة الصحة الفقهية المعنى الثاني للمر بنا ناظرة إلى تمامية العمل، ترتيب آثاره سواء آثار ضررية أو آثار نفعية. نعم هي بلحاظ مفاد وجودي، تمامية العمل، وجود العمل، من جهة العمل وجودي مفادها، من جهة الآثار أعم من كون آثار ضررية أو آثار نفعية. أما آثار نفعية بقول مطلق هذا مناسب واضح إلى القاعدة الثالثة وهي قاعدة الصحة الأخلاقية ذات ربما بعض الآثار الفقهية، وليست مناسبة بحجية خبر واحد. حجية خبر لا يسأل أصلا أنه بنفع أو ليس بنفع، لا سيما أنه كيف يكون يؤمن للمؤمنين لجميع المؤمنين. لو كان تصديق الخبر قد المخبر يخبر بشيء بضرر المؤمنين أو بضرر المؤمن آخر، فلا يكون نفع لكل المؤمنين، إنما هذا الذي يكون نفع لكل المؤمنين قاعدة الصحة الأخلاقية باعتبار هي حفظ حرمات الأشخاص وما شابه ذلك والتستر عليها، فنفع للجميع، وصون الظاهر والبيئة الظاهرة والعلن عن التلوث، عن إشاعة الفاحشة، عن كذا، عن فلان. فهذا هو المناسب يعني على الاستغراق في قرينة ثانية ثالثة. قرينة رابعة بعد نفس العنوان أذن، أذن يعني سريع التصديق، سريع هين كذا، سلس سهل في الاعتقاد والتصديق وما شابه ذلك والبناء، هذا لا صلة له بحجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد سواء ليس قصة سرعة أو بطء ولا تجزم، وإنما بالحاض المنشأ أن خبر الواحد يعول عليه أو لا يعول عليه. إذن هذه الوصف بالأذن مناسب بعد مع القاعدة الثالثة. غاية الأمر أن الباري تعالى رد على المنافقين بأن هذه الصفة ليست معيبة، بالعكس أنه يربي الأشخاص، يربي المؤمنين كما ربنا في مغزى القاعدة الثالثة قاعدة الصحة الأخلاقية، ويحفظ حريم وستر للأفراد سواء في موارد المحتمل أو حتى في موارد عدم المحتمل، لكن الفرد ساتر ل خطيئته وما شابه ذلك، ليس مبرز لها في العلن، فإنه يحفظ بهذا المقدار من صونه الظاهر عن اللوث، يحفظ له هذا المقدار جزاء لتحفظه في الظاهر وستره في الظاهر، فهذا بنفع المؤمنين. إذن فإذا هذه قرائن متعددة دالة على أن هذه القاعدة، إذن الآية الكريمة في صدد قاعدة الصحة، وهذا طبعا كما هي الصفة للنبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذه القاعدة إذن أصل قاعدة الصحة الأخلاقية على هذا التقريب أصلها قرآني، لكن كما أمر تحديدها بحدود وموضوعات وقيود معينة ضمن آثار معينة بهالمعنى. فلا تتنافى مع وظيفة القاضي ولا تتنافى مع قضية وظيفة الأمر وولاة أمور المسلمين مثلا في حسب طبقاتهم ما شابه ذلك، ولا تتنافى مع الأخذ بالبينة والمجرة، إنما هي في الحقوق الفردية محتمل يمحط زوايا غير ثابتة بالأدلة مثلا، أو أنها ثبت الأمر السيء على الطرف الآخر لكنه في ستر فيراعي الظاهر، لا زال يحسن الظاهر، هذا المقدار يراعى له في حقوق الفردية بالمعنى، وهو يتصل ويصب في الصالح العام وصون الظاهر وهو البيئة العامة عن إشاعة أو انتشار عدوى المعاصي والسيئات. إذن إجمالا مفاد قاعدة الصحة الأخلاقية أصلها قرآن، لكن فيها الحدود فيها القيود في بحط هذه الآثار. نعم، الآن يبقى الكلام في الآية الكريمة، إذن كيف تتناغم مع استدلال الإمام الصادق عليه السلام في رواية معتبرة في أبواب الوديعة في الوسائل الباب السادس، أنه الإمام استدل على ترتيب الأثر على قول المسلمين أو المؤمنين بأن فلان يشرب الخمر، ورغم ذلك إسماعيل مثلا استأمنه وأعطاه مال للمضاربة في اليمن فبلع ذلك المال، كانما عدم اعتماد من إسماعيل على من قالوا في شأن ذلك الرجل. وهنا في بادئ البدء ربما يكون يطابق قاعدة الصحة الأخلاقية، فما صنعه إسماعيل يعني ربما صحيح، بينما الإمام ظاهرة يستدل بأنه إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم، نص إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم من حجية قولهم، واستدل صلوات الله عليه بالآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. كيف؟ فكانما البحث في هذه الرواية الشريفة، طبعا الشيخ بعد التي والتي قال غاية الأمر هذا استدلال بالرواية ليس بالآية، هذه ثلاث إشكالات. بالنسبة للإشكال الثالث تعرضنا لي ربما أن هذا استدلال بالرواية ليس بالآية، هذا المنهج عند كثير من المتأخرين لا نرتضي أن الروايات في الغالب غالب روايات أهل البيت عليهم السلام تعالج الظاهر لأنها تعالج ما وراء الظاهر فقط، لا أنفي أنها تعالج ما وراء الظاهر الباطن والتأويل هذا صحيح، لكنها لا تتعرض للظاهر بتاتا غالبا هذا غير صحيح، بل الغالب إن لم يكن الدائم كما حررنا في بحث قواعد التفسير روايات أهل البيت تتعرض للظاهر، وحتى لو تتعرض إلى الباطن الخفي جدا كذا التأويلي تنطلق من مدرج في الظاهر، دأب أهل البيت هذا كذا لكي يبينوا برهان المعنى التأويلي الباطني للقرآن من الظاهر. وفي هذا المجال بيانات كثيرة من أهل البيت عليهم السلام، لعلمناكم كيف تنتزعونه بهالمضمون هكذا ألفاظ موجودة وغيرها، على كل بحث مفصل. ولذا نهج كثير بعد من المفسرين المتأخرين أو الفقهاء أو كذا في التعامل مع رواياتهم عليهم السلام الواردة في ذي الآيات بأنها تأويل وتطبيق ولا صلة لها بالظاهر، هذا المنهج جملة وتفصيلا لا نرتضي علميا، بل الروايات في الحقيقة دوما تعالج الظاهر، إما يعني تعالج الظاهر غالبا أم هكذا، أو إن لم تعالج الظاهر هي تعالج شيء باطن في الآيات منطلقة من علامة وبصمة وآية وقرينة في الظاهر، يعلمون الآخرين كيفية الوصول من الظاهر إلى الباطن. دأب أهل البيت هكذا. الآن قد يصعب على المفسر الحاذق على الفقيه، نعم لا أنفي، كيف يلتفت أن الإمام يبين يشرح المعادلة، لكن هو عيسان في هذا الصدد. قد يكون جيل جيلين أجيال يستعصي عليهم استيضاح هذا الشرح والتوضيح الذي بينه عليه السلام، لكن تأتي أجيال كما شاهدنا في موارد عديدة في الآيات، تأتي أجيال أخرى يلتفتون أنه حلقة الوصل التي بينها الإمام يعالج فيها الوصول للأمر الباطن من الظاهر، كثيرا ما تأتي أجيال وتلتفت ما لم يكن قد التفت إليه من قبلهم. هي تعطي تعلم وتفيد إنارة وهداية الطريق إلى ذلك، دور المعلم صح، لكنه مثل العلم موجود، لكن يحتاج معلم ابتدائي، صف أول، صف ثاني، ثالث، العلم في نفسه موجود، لكن التلميذ ليس لديه قدرة على التلقي إلا بمعونة من؟ معونة مربي، معونة معلم. الآن مثل الأم مثلا، الأمور الطبيعية موجودة في البيئة الطبيعية، لكن الطفل أو الصبي ليس بإمكانه إلا بوسيط مناول بينه وبين الطبيعة الموجودة فيه، هذا مو طبيعي. على نفس التعلم هو الذي، ولذلك القرآن هكذا حدد أحد شؤون ومقامات النبي وأوصيائه صلوات الله عليه وعليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ينزله من الغيب إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. التعليم تعليم لازم معلم إلهي في الدرجة الأولى، قرآن بلا معلم إلهي ما ممكن، بفقهاء بمفسرين بمفردهم ما يمكن، لما؟ لأن هذا الكتاب شامخ ألوهي يحتاج معلم إلهي، معلمين إلهيين. بعد ذلك يأتي دور طبقات أخرى من فقهاء مفسرين كذا فلان. فالقرآن هو بنفسه نعم كما يصف نفسه كامل متكامل، لكن دعوة الآخرين حسبنا كتاب الله. حتى المنهج اللي يطرح العلامة الطباطبائي رحمة الله علينا في الابتداء نحتاج إلى معلم إلهي، بقاء لا، إذا استوت جناحانا نستغني عن المعلم، لأن القرآن صرح شامخ. طبعا القرآن صرح شامخ كامل كل شيء، بس من قال هذا البشر يحتاجون إلى المعلم الإلهي في الابتداء؟ في البقاء ما يحتاجون، شلون في البقاء؟ بالعكس أعظم وأعظم، أغلب علوم القرآن في الخفاء لا في العلن، أعلم أعظم معلومات القرآن، أعظم منظومة القرآن، كما الحديث النبوي والآيات الكثيرة، حبل ممدود طرف منه، طرف مو بعض منه، حتى لم يعبر صلى الله عليه وآله بعض منه، قال طرف منه عند الناس، راس خيط، وطرف منه عند الله، زي ما بين عند الله وعند الناس بعد لا متناهي. هذه ليست عند الناس، هذه تجد معلم إلهي اقرأ فرقة، اقرأ فرقة. على كل هذا بحث بحثنا في حجية ظواهر القرآن مر بنا، وبحثنا في قواعد التفسير. فالصحيح في رواية أهل البيت ليس كما الآن يعجز الفقهاء عن الالتفات إلى ذلك، بحث آخر. لذا هذا الجواب ذي الخدشة من الشيخ أو غير الشيخ الأنصاري رحمة الله من قبل. إذن كيف نعالج الرواية؟ أو كيف يمكننا نستكشف الرواية؟ كيف تستشهد بالآية كأنها لتصديق قول المؤمنين؟ أولا لاحظوا هنا يعني العلاج الفقهي لحالة إسماعيل ما هو؟ أولا عدم إعطاء شارب الخمر، أو الذي قيل فيه أنه يشرب الخمر، عدم إعطاء إسماعيل المال له للتجارة ليس سوء ظن، وليس خلاف قاعدة الصحة الأخلاقية. لأن لماذا قاعدة الصحة الأخلاقية أن لا تحمل فعل الطرف الآخر على السوء، لا تبني على السوء أنه يشرب خمر. أفضل تجي قاعدة الصحة إذا شهد عندك المسلمون إذا على أخيك بشيء فكذبه كذبهم وصدقه، بمعنى تترتب آثار عليه أنه يشرب الخمر وكيت وفلان، لا، لكن هذا لا ينافي الحذر أنه ما تعطي الأموال. أو فض جاك خطيبا لرحمك أو عرضك أو المجرة، تروح تسأل تسترشد تفحص تتحرى، هذا الحذر شيء وقاعدة الصحة شيء. هذا الخط اللي قاعد يصير بين ماذا وماذا، بين قاعدة الصحة الأخلاقية والحذر. الحذر شيء أنت في حقوقه هو الثابتة في أصل الشريعة كذا فلان لا تفرط فيها نتيجة قول قائلين، ما دمت تجد محامل له، أو ما دام لم يبرز هو شيئا في العلن حتى لو كانت صحيحة، كما مر بنا في موردي قاعدة الصحة الأخلاقية أمس. لكن هذا لا يعني أنه الحذر ما يأخذ الإنسان، وهذا لا ينافي ترتيب حقوقه، عدم منع عن حقوقه. أتعامل يا شيء أنفعه بشيء وكذا وتعطي يا شيء، وبينه لا، حقوق الثابتة ليه الفرص المستحقة له بحسب طبيعة حسن الظاهر أنا أحرمه من عنده، لا، هذا بحث آخر. إذن هنا مؤاخذة على إسماعيل أنه صار خلط بين قاعدة الحذر وقاعدة ماذا؟ قاعدة الصحة الأخلاقية. هذا من جانب. إذن نفس ما الصادق صلى الله عليه يقول إذا شهد عندك 50 قسام على أخيك ونكر ذلك فصدقه وكذبهم، كيف هنا الإمام الصادق يدعو أنه يصدق الآخرين؟ في تضارب؟ لا، ما في تضارب، لأنه هنا الأثر ليس مورد وموضوع لقاعدة الصحة الأخلاقية، هنا موضوع الحذر. هذه زاوية أخرى. الإمام صلوات الله عليه ظاهرا أنه يصدق، يعني صدقهم، صدق المسلمين. زين، في رواية أخرى معتبرة السند في أبواب أحكام العشرة في قاعدة الصحة الأخرى هي لا تصدقهم وصدقهم ولا وكذبهم، ما في تضارب. فيما هو آثار فردية حق استحقاقات لذاك الطرف هنا صدقه وكذبهم ما دام هو صائم الظاهر. أما في أثر مرتبط بك أنت، مو مرتبط به هو، مرتبط بك أنت، وليس خلاف حقوقه واستحقاقاته ولا ترتيب السوء عليه، هنا لا صدقهم. هنا بالعكس، هنا أنت إذا القسامة أو البينة أو كثير أتوا شهدوا لك بشيء في أثر مرتبط بك مو به تجاهه طبعا، لكن مرتبط بك بالأصل، هنا تقول تسوء الظن بشهاداتهم، تقول شهاداتهم قد تكون بداعي العداوة بداعي الحسد هنا طعن في فعل المسلمين. نأقدم على الشهادة أو الإخبار عليه بشيء أنت تحمل على محمل سوء في شهادتهم. دققوا شلون هنا قاعدة الصحة، شلون أن هذه استشهاد الإمام الصادق لتصديق قولهم بقاعدة الصحة كيف يتلائم، إما هو حجية خبر واحد أو هو قاعدة الصحة، لا هو كليهما، قاعدة الصحة وحجية خبر واحد، لأن الآية حجية خبر واحد، لا الآية ليست في أصل حجية خبر واحد، حجية خبر واحد أو البينة أو كذا ثبتت بأدلتها في نفسها، إلا أننا نحتاج بعد قاعدة الصحة الأخلاقية والاستشهاد بالآية كما استشهد هنا الإمام الصادق بالآية. كيف دليل حجية خبر الواحد؟ يعطيك أن الثقة، خبر الثقة، خبر العدل حجة يعتمد على قوله. هنا إسماعيل يبدي احتمال ماذا؟ أن هذا الفعل وهو الخبر والإخبار والشهادة والإشهاد من هؤلاء الثقات أو العدول أو المسلمين أو المؤمنين ربما يكون بداعي لا يتطابق مع وصف العدالة، يعني العادل قد يكذب مثلا بداعي، يزيل يخرج عن عن طريقة العدالة، عن طريق عن يخرج عن طريقة الوثاقة. قد واحد يحتمل دواعي موردية خاصة طرأت في البين. هنا الإمام عليه السلام يقول هذه الاحتمالات أنت تدفعها ماذا؟ هاي الاحتمالات باعتبار تخدش حينئذ أو تمانع الإنسان عن أن يعتمد على حجية خبر واحد الثابتة بأدلتها أو حجية البينة الثابتة بأدلتها. باحتمالات هو يحتملها الإنسان. هنا الإمام يقول هذه الاحتمالات مدفوعة، وهذا فعل الإخبار والإشهاد فعل ممن؟ فعل من المسلمون من الثقات والعدول. أنت على الفعل تحتمل فيه ماذا؟ السوء أو أنه على غير وصف، على غير مقتضى وصفهم هو. هنا تأتي قاعدة الصحة الأخلاقية أثر لها فقهي، أن تقول أن هذا الفعل منهم الذي هو مصداق لحجية خبر العادل وكذا كذا بأدلتها الأخرى الثابتة في محلها لا يزعزع اندراجها في تلك الكبريات والأخذ بتلك الكبريات، هذه الاحتمالات المنافية. لما؟ لأن هذه مدفوعة بقاعدة الصحة الأخلاقية. إذن قاعدة الصحة الأخلاقية هنا ليس لأصل حجية قولهم، حجية قولهم بأدلة أخرى، قولهم هذا فعل من الأفعال أنت لتحمل على الفعل الطاعن المعادي اللي هو نفس قولهم كان مع عصيان منهم، خروج منهم على العدالة، خروج منهم على الوثاقة، بنفس قولهم هذا، هذا اللي تحتمله، ما في شاهد عليه. بل قاعدة الصحة الأخلاقية تقتضي خلاف ذلك، مغاير لذلك. ففعلهم إذن مندرج في حجية خبر واحد، فمن ثم إذن بتلفيق من قاعدة الصحة الأخلاقية موضوعا في الإخبار والقول يترتب أنه يصدق تصديق قولهم. فإذن استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الكريمة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهدوا عندك فصدقهم، ليس هذا المراد منه أن الآية مفادها حجية خبر واحد، الآية مفادها أن هذا الخبر الإخبار الشهادة والإشهاد من هؤلاء الثقات أو العدول لا تحمل على أنه فعل منكر فعل معصية، لا هو فعل مباح. إذا فعل مباح يندرج فعل مباح من ثقة مصداق لمن؟ لحجية خبر العدل، حجية خبر الثقة. فقاعدة الصحة تبعد لي المنافيات الموضوعية، هذا وجه الاستدلال من الإمام عليه السلام بقاعدة الصحة الأخلاقية لحجية تصديق قولهم. وهذا قولهم فيما هو أثر مرتبط به لا مرتبط بالغير في النطاق الفردي، مورد لحجية خبر الثقة. وقاعدة الصحة الآن أطبقها في هؤلاء المخبرين ها في البينة في الإشهاد لا تنافي تطبيق قاعدة الصحة في من ادعي عليه أنه شاركها. لماذا؟ لأنه ليس في حقوق المستحق لها أوليا، في شأن خاص بي أنا، وأنا ملزم. وليس معنى قاعدة الصحة في حقه أن لا أحذر كما مر بنا، أن لا أحتار آخذ حيطة فيما هو يخصني أنا، وإن كان في التعاطي والتعامل معه. وهذا ليس ترتيب ظن ترتيب آثار السوء والظن أو الظن السيء. فلا قاعدة حرمة الظن، حرمة سوء الظن أخالفها، لا قاعدة صحة في شأنه أخالفها، ولا أن بالآية الكريمة أثبت حجية قول المؤمنين، لا، بقاعدة الصحة الأخلاقية أثبت أن فعلهم صحيح، إخبارهم مباح على وجه المشروع شرعا، فيندرج في حجية خبر العدل فتكون حجة صحيحة. فإذا الرواية الشريفة ليست في صدد الاستدلال بالآية على تصديق قول المؤمنين، وإنما في صدد القول صدد تنقيح أن هذا الخبر هذا الإخبار من الثقة العدل لم يخرج الثقة والعدل عن العدالة، عن وصف العدالة، عن وصف الوثاقة بفعل هذا. لماذا فعله؟ لمحمل صح، محمل خير. لما يكون لمحمل خير إذن ما يمكن أن إخراج هذا الفعل عن بقية مقتضى أو وصف العدالة ووصف الوثاقة، فتنطبق حينئذ حجية خبر الثقة أو حجية البينة ولما جرى. إذن هذا الوجه في استدلال الإمام صار واضح تنقيح موضوعي بهذا اللحاظ، ولا صلة للآية الكريمة إذن مع ذلك بحجية خبر الثقة أو تصديق القول. لا، هذا المطلب الآن اللي فسرنا به الرواية المعتبرة في المقام نظير ذكرنا في كيفية في الجزء الأول، هو مطلب أصولي بس هناك أيضا بالمناسبة ذكرنا، وذكرنا قبل أسابيع أو أقل قبل أسبوعين ثلاثة كيف نوسع حجية خبر الثقة أو خبر العدل، نوسعه إلى حجية خبر الحسن. والحسن ليس ثقة، ليس ثقة لأنه يعني مريب، لا، يعني لم نحرز وثاقته. خبر الحسن ليس بثقة، هذه العبارة مسامحة فيها حذف مقدر، يعني ليس بثقة لم نحرز وثاقته، وإنما غاية ما أحرزنا الحال فيه مدح مديح فيه، أما يصل إلى درجة إحراز الوثاقة لا. هذا خبر الحسن القوي هم نفس الشيء، خبر قوي غير الإمامي الذي لم نحرز وثاقته، غاية ما أحرزنا فيه مديح، إذا لم نحرز أنه ثقة ولم نحرز أنه عادل كيف ندرج في حجية خبر الثقة؟ والفرض لو افترضنا أن كبرويا نطاق النتائج في الآيات والروايات حجية الخبر الثقة أو الموثوق به، أنا كيف يصير موثوق به؟ هذا خبر راوي ممدوح، من أين يتولد لدينا الوثاقة؟ هنا آلية موضوعية موجودة في البين نص عليها بالروايات المستفيضة الصحيحة في باب الشهادات، وأفتى بها الكل حتى بما فيهم السيلخوي، وهو ماذا؟ أن لدينا إمارة موضوعية تدرج خبر الحسن والخبر القوي تدرجه في خبر الثقة وخبر العادل. كيف؟ حسن الظاهر مدح، يعني شنو؟ انتم شايفين في الرجال مشهور الرجالين للمعاصرين أو للمتأخرين هذا العصر، مشهور رجالين دائما يعبرون هذا، لم يطعن عليه وهو صاحب كتاب أو وهو كذا كذا، يعني شنو يقولون؟ ما قالوا ثقة، يقول أو من جهة لم يطعن عليه، لم يطعن عليه يعني ماذا؟ يعني في الظاهر هو حسن، في الظاهر ليس عليه مغمز، وهو صاحب كتاب وهو كذا كذا، يعني في قرائن مدح، وهذا معنى حسن الظاهر. حسن الظاهر عندنا روايات مستفيضة منها موثقة أو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور وغيرها في باب الشهادات في الفقه، أن حسن الظاهر إمارة على الوثاقة والعدالة، في الإمام على العدالة، في غير الإمام على الوثاقة. إذن عندنا إمارة موضوعية تدرج الممدوح من الإمام أو الممدوح من غير الإمام تدرجه في ماذا؟ في خبر الثقة، فالتوسعة تصير موضوعية. صار واضح هذا البيان يدرج خبر الحسن والخبر القوي في حجية أغلب ربما الأصولين والفقهاء، هذا المسلك اعتمدوه في توسعة حجية خبر الثقة أو الموثوق به توسعته إلى ماذا؟ إلى حجية خبر. حتى الحسان أو الأخبار القوية، قوية يعني موثق، مو خبر موثق، إمامي غير لم نحرز وثاقته، يوسعون بهذه الضابطة الموضوعية. يعني توسعة صغروية وليست توسعة كبروية، الكبرى هي هي، هذا ذكرناه قبل أسابيع في طيات مستهل بحث حجية خبر الواحد قبل الدخول في الآيات وأثناء الآيات. هاي توسعة صغروية التفتوا إليها، في توسعة كبروية لحجية خبر الحسن والقوي بناء لا على مبنى حجية خبر الثقة، بناء على مبنى حجية الخبر الموثوق به، صفة للخبر أننا يمكن الخبر الحسن والقوي نضم لقرائن غير الإمارة الموضوعية. تتصاعد درجة السكون والوثوق به إلى الوثوق. كان خبر حسن فقط، إذا ضممنا إليه قرائن ولو روايات ضعيفة أخرى كذا كذا، مضمون قوي فلان يصبح موثوق به، عمل به الأصحاب يصبح موثوق به. بس هذا شيء إيش؟ هذا إدراج الخبر الحسن والخبر القوي كبرويا، أن الكبرى غير خاصة بخبر من وصف وأحرزت وثاقته أو من أحرزت عدالته، لا، كل خبر يوثق بمضمونه وإن لم يحرز وثاقة راوي. إذن وجهان، كبروي الثاني لتوسعة وإدراج حجية خبر الحسن والخبر القوي. الوجه الأول له كثيرون اعتمدوا عليه أيضا، صغروي. هذا الصغروي شبيه هنا الإمام الصادق بقاعدة الصحة الأخلاقية، أدرج شهادة المسلمين في حق ذاك في حجية خبر العادة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.